السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الكرام الأحباب، فلازلنا نحاول أن نتأدب كطلبة للعلم أدبا في أنفسنا، ومع كتاب حلية طالب العلم الذي ينبغي على كل من يسير في طريق العلم، بل على كل من يسير في الطريق إلى الله جل وعلا، أن يتحلى بها. فتلك هي حليتك، وفقدها مذمة ومسبة في حقك، وهي تتأكد تأكدا عظيما كبيرا في حق طالب العلم الذي ينبغي أن يتحلى بتلك الحلية. هذا هو لباسك، هذا هو لباسك، وبغير هذه الحلية ستكون عاريا أمام الناس. فلا بد أن تتحلى، أن تلبس هذه الحلية المباركة التي تكون بها أمام الناس شامة، ابتغاء مرضات الله جل وعلا أولا، ومن وراء ذلك كسبا لقلوب الناس لتستطيع أن تغرس في قلوبهم بعد ذلك، يعني بعد أن يقبلوك، بعد أن يقبلوك بهذه الحلية، ليقبلوا منك بعد ذلك دين الله جل وعلا. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم عاش زمنا في مكة 40 سنة يشار إليه بالبنان، لا يعهد عليه فحش ولا سوء ولا خرم للمروءة ولا ذهاب للرجولة. عهد طول عمره قبل النبوة صادقا أمينا حكما عدلا. فلما جاء بدين الإسلام قبلته القلوب الصافية التي دانت له قبل ذلك بالأخلاق وبالرجولة وبالمروءة وبالسداد وبالحكمة. فلما جاء بدين الله جل وعلا عهدوا فيه ذلك: ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الذي تحكم في مشاهدنا كلها. فلما جاء قبلته القلوب الصافية التي أراد الله جل وعلا بها خير، حتى من كذبوه علموا أنه صادق أمين، كما قال رب العالمين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. ولازلنا أيها الكرام الأحباب نحاول أن نؤدب أنفسنا وأن نتحلى بتلك الحلية في أنفسنا، ومع اللقاء 8 في شرح حلية طالب العلم معنا في هذه الليلة حليتان عظيمتان ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بهما، ألا وهي المروءة والرجولة. المروءة والرجولة، لازم تبقى عندك مروءة، اللي باللغة العامة لازم عندك مروة، لازم تبقى رجل تسترجل. فليس طالب العلم أبدا لا ينبغي أن يخدش مروءته أو أن يخرم مروءته، ولا ينبغي أبدا أن يفعل أفعال المخنثين من الذكور، لا أقول من الرجال، بل ينبغي أن يكون رجلا ذا حشمة ووقار وتؤدة كما سنسمع بأمر الله جل وعلا. قال المصنف الأستاذ الدكتور الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، ويعقب الشيخ ابن عثيمين محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى على ذلك، يقول الشيخ بكر أبو زيد: التحلي بالمروءة. خلي بالك احنا دايما بنحط الكلمة دي التحلي، يعني دي الحاجة الحلوة بالنسبة لك، دي الحاجة اللي الناس هتشوفك حلو بيها. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها. هقول لك بقى ايه المروءة، ايه هي اللي بيودي المروءة، يعني ايه كلمة المروءة، كلمة عامة. قال: وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. كلام والله العظيم يكتب بماء الذهب على صفحات القلوب الصافية. ينبغي لمن يسعى لأن يكون ذا مروءة أمام الناس يتحلى بذلك من طالب العلم أن يتصف بهذه الثمانية التي يعني ذكر مجموعا للمروءة أو ما يوصل إلى المروءة من مكارم الأخلاق. ما ينفعش طالب علم يكذب مكارم الأخلاق، ما ينفعش طالب العلم يبقى لسانه فالت مكارم الأخلاق، ما ينفعش طالب العلم يمشي يبص على البنات في الشارع مكارم الأخلاق. خلي بالك الكلام ده قبل الإسلام كمان، خلي بالك يعني كلمة المروءة هذه كانت قبل الإسلام. لما رميت عائشة رضي الله عنها وهي البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات، قال أبو بكر: لقد رمينا بشيء ما رمينا به في الجاهلية. لما رميت بذلك أجابت امرأة عندها مروءة قالت: أو تزني الحرة؟ أصلا المرأة مش المسلمة، لا، أو تزني الحرة؟ دي حاجة كبيرة. فاللي عنده مروءة أو اللي عندها مروءة ما ينفعش أبدا يبقى عنده خلاف مكارم الأخلاق، لابد أن يتحلى بمكارم الأخلاق. ما ينبغي أبدا لطالب العلم أن يترك شيئا من مكارم الأخلاق. طالب العلم كريم، طالب العلم مضياف، ما هو طالب العلم هيجيله على طول، ده فلان يسأله وجاره يعرض عليه فتوى وواحد عنده طلاق، فينبغي أن يكون مضيافا، يعني بيته مفتوح. حفظ الله الشيخ محمد يعقوب ومشايخنا الكرام، لما كان تجي سيرة الدعوة إلى الله كان يقول لنا كده: الدعاء إلى الله أو إن شئت تقول طالب العلم مكتوب عليه وقف لله تعالى، مش المصحف اللي في المسجد ولا الكتاب اللي بتوزعه ولا اللي مش عارف أي كرسي اللي بوزعها على المقابر، لا لا لا، ده طالب العلم وقف لله تعالى، بيته وقف لله، ماله وقف لله، عياله وقف لله، هو كده مكتوب على حياته وقف لله تعالى. فينبغي أن يتحلى بمكارم الأخلاق. حط بقى كلمة مكارم الأخلاق كل الأخلاق. كان ليا في سلسلة سجلت في قناة الندى المباركة، أسأل الله تعالى أن يردها، وقناة الرحمة والقنوات الفاضلة المباركة، وأنا أبشركم أن في يعني قناة أخرى تخرج بفضل الله جعل في هذه الأيام في سماء الفضاء الإسلامي، أرجو لها السداد والقبول. القائم عليها الدكتور خالد الحداد والإداري الناجح الأستاذ حسن حسان، وهي قناة مودة. يعني أستغل الظروف لأن يعني أذكركم بها، ونسأل الله تعالى أن يرزقهم الإخلاص والسداد والإنصاف، وأن يجعلها صافية بمودة تبلغ دين الله جل وعلا. الحاصل أن لابد للمسلم أن يتحلى، للمسلم عموما فضلا عن طالب العلم الذي نتكلم عنه، أن يتحلى بمكارم الأخلاق وطلاقة الوجه. وطلاقة الوجه يا طالب العلم، يا طالب العلم ستكسب قلوب الناس ببسمة، ولا تحمل الناس همك. ليه؟ هو انت حضرتك فاكر ان انت عشان تبقى شيخ، عشان تبقى اخ، في ناس كده دخل في الالتزام جديد بدأ يستقيم على دين الله جل وعلا فيظن ان خلاص خذوا ما أتيناكم بقوة إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وإذا مروا باللغو مروا كرامة. فهي عبارة عن إيه بقى؟ اتقلب. كان بيهزر، كان بيضحك، بينكت، وقع مع أصحابه، أو ما يلتزم لازم يتخن صوته، لازم، ولازم ال 111 مرسومة، ولازم اللي يرد يرد، واحد يكلمه مثلا يقول له يا أخي جزاك الله خيرا، لازم كده جزاك الله خيرا، مش جزاك الله خيرا، لا جزاك الله خيرا، وشه في الأرض، صوته تخين، ويقولها بسرعة ويدخلها لجوه كده. ليه 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 كده؟ لن تكون أكثر هما ولا شغلا ولا حملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان كما روى البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل النبي وراء إيه؟ الواحد لما مشغول شوية مش شايف اللي جنبه، مش فاضي يضحك. مالك؟ انا بقول لك ايه، انا دلوقتي انا مخنوق ما تكلمنيش دلوقتي. لا، طالب العلم مش كده، ما تحملش الناس مشاغلك انت. النبي كان مشغول بتسعة ابيات، كل زوجة عندها طلبات، وكل زوجة عاوزة حاجة، وكل زوجة بيتها في ناقص حاجة، وكل زوجة عاوزة تاكل، ومع ذلك لم يحمد. ممكن تلاقي واحد متجوز واحدة ماشي في الشارع عادي يحرك بوك كده، تقول له انت بتسبح؟ يقول لك لا انا بحسبل، بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، عشان واحده. اما لو ثلاثه ولا اربعه ولا هتقول ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون؟ لا يا اخي، النبي عليه الصلاه والسلام تسع ابيات، ده غير المشاغل بتاعه الدعوه. فلان عاوز يتكلمه، وفلان جاي له، وفد جاي له عشان يذكره بالله، وعرض الاسلام، وفي والجيش اللي مطلعه هنا، والسريه اللي جايه من هنا، زائد المستضعفين اللي عاوزين ينصروا، والجعانين اللي عاوزين ياكلوا. مش دي كلها مشاغل النبي عليه الصلاه والسلام؟ زائد هموم الشخصيه، التعب اللي جاله اشد من تعب اتنين، وقيام الليل اللي عاوز يعبد بيه ربنا عز وجل، واللي ده حياه النبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك كل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس تبسما، عليه الصلاه والسلام اكثر الناس تبسما. يقول جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. يعني ما فيش مرة النبي كان متضايق، ما فيش مرة مثلا خرج من بيته لا، ده في شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيوته، هجر أزواجه في الفراش، مش تركهم يعني ساب البيت ومشي. النبي كان إذا غضب في بيته خرج، حتى إذا سكن رجع. طب في الخارجة دي ما قابلش مثلا واحد يتنرفز عليه خالص؟ عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تبسما. فأنا أقول دايما الكلمة دي يا طالب العلم: لا تحمل الناس همومك أنت. هقول لك كلمة معلش، الناس فيها اللي يكفيها، مش بسمع الكلمة دي، الناس فيها اللي يكفيها، ما تحملهمش همومك، خليك أنت البلسم، المرهم، الدواء، خليك أنت المتنفس للناس الضيقين. طب وانا متنفسي فين؟ عند ربي. طب وانا اللي الخنقه اللي انا فيها اللي يفرج هم مين؟ ربي سبحانه وتعالى. طب انا حزني ده انا اقوله لمين؟ قوله لربك. هو كده انت اخترت الطريق، اخترت الطريقه التي ينبغي ان تتحلى فيها بالمروءه، بمكارم الاخلاق، بطلاقه الوجه. ثم أنت تفعل ذلك يا طالب العلم احتسابا للأجر من الله. بسمة دي ممكن تكون أحسن من ليلة كاملة 10 ساعات قاعد تصف فيها قدميك بين يدي الله جل وعلا تصلي. ممكن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، طلاقة الوجه، بذل الندى، بذل الندى وكف الأذى. فممكن حسن الخلق زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة صائم النهار قائم الليل. واحد قضى يوم كامل صيام من عطش ولا جهد ولا تعب، وليلة كاملة قيام ليل، ممكن أنت بسمة في وجه واحد تعبان الآن مهموم تدخل على قلبي السرور، يبقى أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، ويعطيك الله جل وعلا بتلك البسمة بطلاقة الوجه، يعطيك ربك جل وعلا أجر قيام ليلة كاملة أو أكثر، صيام يوم كامل أو أكثر، فضلا من الله جل وعلا. إنما ما ينفعش تبقى كفاية الناس بقى. يعني أنا هقول لك كلمة ما تزعلش مني، كان زمان لما يشوف الأخ المتدين الملتحي يقول له إيه؟ بركاتك يا عم الشيخ، بركاتك يا عم الشيخ. الشيخ يقول لا، بركة من الله، هذا شرك، أنت أنا البركة؟ لا يا أخي، تقي الله يا أخي، ليس هذا من الدين. الوقت بقى تحول اللي كان بيقول له بركاتك يا عم الشيخ يقول احنا اصطبحنا بدقني مين النار. لا طب خلاص، خلي الناس يا عم ترجع لبركاتك يا عم الشيخ، وبعدها علمهم الدين بالراحة ماشي، البركة من الله وفي ناس برضو مباركة، وجعلني مباركا أينما كنت. في ناس كده لما تخش يحصل في بركة، خليه انت. في ناس كده لما تدخل في مكان اللي في شد وفي ضيق وده بيزعق وده أول ما يدخل يحصل سكينة وهدوء، خليه انت. هذا طالب العلم، هذا هو المطلوب، تلك هي المروءة، طلاقة الوجه. لا تكن عبوسا، لقد عوتب النبي صلى الله عليه وسلم عتابا سجل في القرآن إلى قيام الساعة، لما قتر النبي يوما وجهه في اسمع، لما قتر النبي يعني عبس في وجه إنسان لم يرى عبوسه. يعني عبد الله بن أم مكتوم، النبي عليه السلام جه يكلم النبي والنبي قاعد مع ناس بيدعوهم إلى الله، فعبد الله بن مكتوم مش واخد باله، لم ينتبه، رجل كف بصره، رجل أعمى، فجاء يكلم النبي عليه السلام. النبي عليه السلام يعرض عنه ويكلم هؤلاء، فيكلم النبي عليه السلام، النبي يعرض عنه ويكلم هؤلاء، فالنبي عليه السلام من كتر إلحاحه وهو مش منتبه، النبي مشغول بناس إيمانهم أو إسلامهم في نفع كبير للأمة، فالنبي نظر إليه وقتر وجهه، عبس، عمل اللي أنت بتعمله دي كرمشة الجبين دي. طب هو ابن أم مكتوم شاف الكلام ده؟ لا ما شافش، ومع ذلك عاتبه الله جل وعلا في ذلك، وسجل ذلك في القرآن ليكون رسالة لنا ولطالب العلم أن يكون ذا وجه طريق. لا تحقرن من المعروف أحدا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله على النبي قوله تعالى عبس وتولى. عبس اللي هو كلمة عبس عكس طلاقة الوجه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. طب ده هو أعمى مش شايف، يعني لو ضحكت مش هياخد باله، ابتسمت مش هياخد باله، عبس مش هيحس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، دي كلمة ردع وزجر كما قالت أهل التفسير. كلا، ربنا بيكلم النبي، إنها تذكرة، ربنا بيذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك أنت، كلا إنها تذكرة، إياك أن تعبس في وجه المسلم الذي جاء يسألك أو الذي جاء يجلس بين يديك لتكون طالب العلم بركة على الناس جميعا. تلك هي المروءة، طلاقة الوجه وإفشاء السلام. والله يا إخواننا إفشاء السلام ده دي محاضرة كاملة، يعني إفشاء السلام ده دي محاضرة كاملة. أنا عملت محاضرة في سلسلة أخلاقنا بعنوان أفشوا السلام بينكم. مش عاوزين الناس تقول أي هم بتوع الدون دول ما بيسلموش إلا على اللي زيهم، مش بتسأل؟ لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. دلوقتي لو جيت تسلم على واحد تقول له السلام عليكم، عليكم السلام، في حاجة خير، حضرتك عارفني؟ يا سيدي النبي قال وعلى من لم تعرف. خليك انت ماشي في الشارع، عديت على المحل، انا بقول لك اللي حصل لي، خارج كده عديت على المحل، سلام عليكم وبركاته، ورحت افتكرت حاجة رجعت تاني، سلام عليكم وانا راجع تاني قلت له سلام، قال لي يا عم الشيخ في ايه؟ انا يعني كتر السلام يقل المعرفه يا عم الشيخ. لا لا، كتر السلام يزود المحبه. مش النبي اللي قال ذلك كما في الصحيحين؟ والذي نفسي بيده، النبي بيقسم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. ها، مش سلموا على بعض، لا، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ما ينفعش طالب العلم يعدي في وسط القرية بتاعته وما يسلمش على حد، هيقولوا على طول متكبر متعالي، لن يقبلوا منك العلم، لن يقبلوا منك العلم، سلم. وفي القرية خلي بالك غير المدينة، يعني حضرتك يا شيخ محمد يا شيخ إبراهيم يا شيخ خالد يلي ماشي في بلدك مش عارف ميت ايه او كفر ايه وماشي، ولقيت الحاجة ام إبراهيم اللي هي قاعدة على نص الشارع، قاعدة على قدام البيت، ولا قاعدة على اللي بيسموها ايه المصطبة اللي قدام البيت دي، فمعدي عليه، لو انت ما قلتش لام ابراهيم السلام عليك هتقول لك شوف الواد ابن هجرس ما بيسلمش عليا، بتكبر علينا عشان طلع له شعرتين في دقنه بتكبر علينا. لا، طب هل يجوز انك تسلم على ست ام ابراهيم دي؟ يجوز، ده فتنه مامونه، امراه عجوز قد والدتك وانت مريت، السلام جائز طالما امرت الفتنه. فتعدي تقول السلام عليك يا حاج ام ابراهيم، ربنا يبارك لك، اي خدمه يا ام ابراهيم؟ كسبت قلبها، عرفت ان الناس دي كويسه، عرفت ان طالب العلم ده قرب لربنا، ان رجل صالح، فينبغي ذلك. انما برضه عشان نكون واقعيين، ما ينفعش تعدي يا باشمهندس خالد على البت هايدي اللي هي لابسه الاسترتش وجايه من الجامعه ومشي في الطريق تقول لها السلام عليك يا هايدي، قلت لك اهلا وسهلا يا خالد على طول، يبقى انت ايه؟ قلت لها ما تيجي نتمشى مع بعض. لا، ما ينفعش، انت بتضحكهم، ما ينفعش، ما انا بقول لك ده واقع. يبقى ده اذا امنت الفتنه، سيبك من هايدي، خليك مع ام ابراهيم عشان تعرف ان السلام جائز اصلا، ده كلام واقعي. فينبغي يا طالب العلم ان تكون ممن يفشي السلام، مش يسلم، لا، يفشي. طول ما انت ماشي سلم على الناس. هو معلش يعني انت غابت مجلس الشعب دلوقتي ولا خلاها اسمها النواب، صح؟ مجلس النواب الوقت بيعمل ايه؟ هو كله عشان بس يترشح وبقى يمشي حواليه 20-30 واحد ويمشي في الشارع، سلام عليك يا رجاله، سلام عليك يا عم الحاج، خلينا نشوفك، ويعدي على يسلم على صاحب محل بس. وبعد ما ينجح خلاص، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم بتوع مجلس الم نكن معكم، خلاص كل سوء، مش كسبنا خلاص؟ مش ده اللي بيحصل يا اخوانا؟ ما تخليك انت عضو مجلس الشعب بدون انتخاب، انت فعلا في الشعب، امشي في وسط الشعب سلم عليهم، هتكسب قلوبهم. فانا بقول لحضرتك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على افشاء السلام، مش على السلام، على افشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد والحاكم وابن حبان وابن عيم في الحلية من حديث ابي هريرة وصححه الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطب الكلام. خلي بالك كل دي اخلاق مروءة، اطب الكلام وافشي السلام، وافشي السلام وصل الارحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. انت نشرت السلام، ادخل الجنة بسلام. فيا عبد الله انت مطالب ان تفشي السلام، ان تفشي السلام. وعندنا اداب كثيرة جدا في افشاء السلام، يعني انا يعني بقول لك في محاضره كامله بعنوان افشوا السلام بينكم، في محاضره عملتها بعنوان السلام عليكم بس كده، عشان كل محاضره تقول ما قول السلام عليكم تقول لي عليكم السلام وبركاته، تاخد لك 30 حسنه محاضره كده. ده اسم من اسماء الله، لما تقول السلام عليكم انت الان ذكرت الله، صح ولا لا؟ مش السلام من اسماء الله؟ حين تقول السلام عليكم انت الان ذكرت الله جل وعلا، سيرفعك الله بافشاء السلام. مش طالب علم بس، سيرفعك الله جل وعلا بإفشاء السلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظوا كلمتين دول: أفشوا السلام بينكم كي تعلوا. حديث رواه الطبراني من حديث أبي الدرداء وحسنه الألباني. في أفشوا السلام بينكم تحابوا، في أفشوا السلام بينكم تسلموا، في أفشوا السلام بينكم كي تعلوا. ربنا يرفعك، هيجعلك مكانة ومقام وقدر حين تفشي السلام بين المسلمين. هذا السلام الذي حسدنا عليه اليهود، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام. إن أولى الناس بالله ورسوله من بدأهم بالسلام. والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث أبي أمامة البهلي وصححه الألباني أن النبي قال، اسمع دي: إن أولى الناس بالله ورسوله من بدأهم بالسلام. أولى الناس بالكرامة من الله، أولى الناس بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ بالسلام. ما من أحد يسلم إلا جعل الله له رفعة وقدرا في الدنيا قبل الآخرة، ثم يغفر الله جل وعلا له. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم. وهذا خلي بالك حق إفشاء السلام. أنا كان عندي كلام طويل جدا عايز أقوله لك في إفشاء السلام وكيفية إفشاء السلام. أنا أحيلك على هذه المحاضرة أفشوا السلام بينكم، أو محاضرة السلام عليكم، لتتعلم من الذي يبدأ بالسلام، متى تسلم، كيف تسلم. الصحابة كان بيسلموا زي يمشوا في الشارع يلاقوا شجرة، ده يجي من هنا وده يجي من هنا عشان يسلموا على بعض تاني. ده معنى كلمة أفشوا السلام بينكم. هذا كله من حلية المروءة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. يقول: مكارم الأخلاق، طلاقة الوجه، إفشاء السلام، تحمل الناس. تحمل الناس حقيقة أنا أقول هذه لنفسي قبلكم. أحيانا الإنسان اللي ماشي في طلب العلم تليفوناته كتيرة، ما ينفعش بقى اللي متصل بك مثلا. أنا شخصيا حقيقة يعني بعمل التليفون صامت مثلا قبل ما نام الساعة 12 بالليل مثلا، الساعة بعمله صامت وافتحه الفجر. لو أنا ما عملته صامت بقوم الصبح ألاقي بلا مبالغة مثلا 60 تليفون. كنا لما كنت قبل ما أعمله صامت بقول عشان أتحمل الناس بقوي نفسي، اتصل بي واحدة مثلا الساعة 2 بالليل، واحد عاوز يسأل سؤال يتصل بي مثلا الساعة 1 بالليل: أنت نمت يا شيخ؟ معلش بحسبك صاحي. واحد تاني يتصل بي عشان يصحيني لقيام الليل الساعة 2 بالليل: أنا قلت صحيح قيام الليل يا شيخ. طب يعني ما ده ما يعرفش وده ما يعرفش. اتصل بي واحدة مثلا الساعة 2:30: بالله عليك يا شيخ؟ وانا أي طبعا. أيوة السلام عليكم. معلش يا شيخ معلش صحتك منهم، بس حاجة مهمة جدا فضلي بس شفت حلم عاوز أفسره. يعني حضرتك نمتي وصحيتي وشفت الحلم وعاوز تفسيره الآن، ده سؤال مهم ولازم تجيب الشيخ. ولو واحد بقى اتصل مثلا اتصل وأنا في دورة المياه، ما أنا برضو بدخل حمام زي أي إنسان، أو والله بدخل حمام بقعد أكل مثلا بغير هدوء مثلا، فيتصل مرة بعدها يخلص يخلص تليفون تاني لسه في الحمام والله ما خرجت، يتصل تاني نفسي أخرج من الحمام أقوله أنا بس في الحمام معلش، ما هو مش خط ما فتحش. أخرج أرد: يا شيخ بالي متصل بك 5 مرات يا عم الشيخ. كنت بعمل حمام يا سيدي، مش قادر مكسوف أقوله في الحمام أعمل إيه. فما ينفعش بقى أبقى متضايق فيه يا سيدي ما تصبر شوية. لا ما ينفعش. الداعية إلى الله لابد أن يتحمل الناس. أما شاغل الناس لا تنتهي، فاتق الله قدر استطاعتك ولكن تحمل الناس. أنا بقولها لنفسي هو أول جو. من يسير في طريق الله لابد أن يتحمل الناس. وبرضو الناس ارحموا شوي، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولكن للداعية إلى الله، أنا بكلم الآن الذي يسير في طلب العلم، لابد أن يتحلى بتحمل الناس. الناس عندها مشاكل، ده مشكلة ما بين زوج وزوجة، ومشكلة واحد مطلق زوجته، ومشكلة أب متضايق من عياله، ومشكلة جار من، ومشكلة فتوى في البنك وفشفة مش عارف إيه، ومشكلة وانت عندك برضو. تحمل الناس، أنت نذرت نفسك لله فاصبر لله. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. هو لا يصبرك ولا يعينك. قل له: يا رب أعني على تحمل ذلك
ابتغاء مرضات الله. والذي يعينك الكلمة العملية الذي يعينك على أن تتحمل الناس هو الثواب المنتظر عند الله جل وعلا، الأجر من الله سبحانه وتعالى، مكافأة نهاية الخدمة عند الله جل وعلا. هتاخد أنت المعاش، أنت متأمن عليه من ربك، أنت في معاش عند الله جل وعلا، عيشة لا نهاية فيها. فالذي يصبرك على تحمل الناس هو ما أعده الله جل وعلا لك في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يعين وإياكم على ذلك.
كذلك من المروءة التي ينبغي أن تتحلى بها، قال شوف يعني أربع حاجات كده قالها بقيد بس جميلة قوي. قال لك الأنفة في غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. حكم والله، دي درر. الأنفة في غير كبرياء يعني إيه؟ يعني ما ينفعش طالب العلم، ما ينفعش طالب العلم يبقى متكبر، صح؟ وفي نفس الوقت ما ينفعش هو يتواضع، بس التواضع ما بين الكبر وما بين مهانة النفس. ما تهنش نفسك، ما تهنش نفسك. فدي انت خلي عندك، يعني ربنا قال اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. في حاجة اسمها خفض جناح، وفي حاجة اسمها ذل بقى ومهانة. هي دي المقصود، ان يكون عندك أنفة، يعني ما تتضعضعش زيادة عن اللزوم، ما تزلش نفسك. عشان كده قال بعدها والعزة في غير جبروت، يعني انت ايه، اطلب الأمور بعزة النفس فإن الأمور تجري بمقادير. لو زلت نفسك واقف قدام غني مثلا ومضطر انك تدعو غني، يعني انت تعرف ما يبقى انت عندك أنفة وعزة، ما تزلش نفسك له عشان الدعوة مقامها ما ينزلش، عشان العلم مقامه ما يمتهنش. خلي عندك عزة، عزة عن ماله. لما دخلوا على البصرة وقالوا بما سادكم الحسن البصري، الحسن البصري بقى سيد على البصرة، بما سادكم أبو سعيد؟ قالوا سادنا بأمرين، بحاجتنا إلى علمه واستغنائه عن دنيانا. حضرتك ممكن تكلم غني بس انت تشعره ان انت مش محتاج لدنيته، مش محتاج لفلوسه، مش جاي تكلمه عشان تمد ايدك له، ساعتها هتتكلم بعزة بس بغير جبروت، هتتكلم بأنفة بس من غير كبرياء. هو ده المطلوب. كمثل والشهامة في غير عصبية. الشهامة اللي بيسموها الشباب دلوقتي ايه؟ الجدعنة. طالب العلم لازم اجدع، بس مش جدع عشان ابن الحي بتاعي. شفت مثلا جارب انزل اخبط واضرب وزع واعمل عشان جاري وخلاص، لا، في غير عصبية. فالعصبية مذمومة، انها دعوة الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضعها لينفيها، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع خطبة عصماء نفى فيها العصبية. ولما رفعت سيوف الأنصار أمام المهاجرين أو بعض الأوس أمام الخزرج، قال النبي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. دي العصبية. إنما في جدعنة. يعني إيه مثلا؟ صاحبك مش يتصل بيك يقول لك أنا في خناقة، عناية هجيب لك وجيلك، لا دي مش دي مش شهامة، مش دي جدعنة. إنما لا، أنا جاي لك عشان أردك عن ظلمك. تبقى الجدعانة بجد بقى لما يكون صاحبك على الطريق مثلا، ولا والده تعبان، عينيا تبقى أول واحد تبقى معاه. طب والكتاب اللي أنا بحفظه، والورد اللي أنا عامله، والطلب العلم اللي أنا، لا لا لا، سيب كل ده دلوقتي، وعبادة الوقت هي الشهامة، أن تذهب لتساند أخاك في وفاة والده. طلبة علم كتير جدا ما يحضرش جنازات، لا أنا ما يروحش يزور مريض، أحسن أنا مشغول بطلب العلم. وطلب العلم لغاية إمتى؟ طلب العلم له وقت للتطبيق، هو ده الوقت، هي دي الشهامة، ستكسب قلوب الناس. حفظ الله شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، كسب قلوب الناس بهذا. قل نادرا نادرا ان مثلا تبقى جنازة في البلد عند الشيخ وما يبقاش حضر الشيخ من اول من يحضر، نادرا يبقى في اخ تزوج والشيخ يعرف من طرف بعيد وما يروحش يبارك له وممكن ويزوره ببيته ويتعزم عنده ببيته ويجيب له هدايا كتيرة. دكتور حازم النجدي استاذنا في طب العظام ربنا يحفظه ويعافيه ويشفيه، بعد رسالة قال انا فوجئت وانا مرض، والمفترض ان الناس تخاف من المرض وتبعد عن الناس، فوجئت ان الباب بيطرق مين؟ مصطفى العدوي. جاء الشيخ مصطفى العدوي يزور الدكتور حازم في بيته ويقول جايب هدايا كثيرة، جايب هدايا كثيرة. اخواننا دي تكسب بها قلوب الناس، هي دي الشهامة، هي دي الجدعنة، هو ده الصح، هو ده الصواب. وهذا الذي يبقى في دعوتك، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. انت ممكن لو سألت الدكتور حازم النجدي أستاذنا الشيخ مصطفى العدوي كان بيتكلم الأسبوع اللي فات عن ايه، ما يفتكرش، انما عمره ما ينسى زيارة الشيخ له. مواقف كتير انا قابلت واحد، يعني انا قابلت ناس كتير تعلمت هذا من مشايخنا عمليا. تقابل واحد مثلا بيحبك وبسمع محاضراتك ومتابع خطبك، ولو قلت له من 4 أيام كنت بتكلم عن ايه مش ايه، انما تقابل واحد يقول لك انا لا انسى ابدا. انا في ناس كانوا معايا في كلية طب وفوجئت والله يا اخوانا واحنا قاعدين في جلسة بيقولوا كل واحد بيحكي قصة التزامه، لقيت واحد بيقول لي انت السبب، انت اللي ربنا جعل. انا طب ازاي؟ قال لي انت كنت بتدخل معانا واحنا في ثالثة طب في السكشن بتضحك في وشنا، كنت لابس نظيف، فانا اقول في نفسي لما بتوع الدقونة هم نظافهم يعني مش مكلكعين بيضحك. بقول لي لغاية بقى يعني نقطة التحول الكبرى في حياتي لما انت قابلتني بالذات انا ضحكت في وشي واحد مطلع ازازة عطر من دهاني وجبت لي شريط ايام بقى الشرائط توني، قلت لا 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 ده ناس ده حلو قوي. بقول لي كانت التحول الاخ ده داعي الى الله على المنبر الان، طبيب وداعي الى الله انا عارفه، هو اللي قال الكلام ده. انا ولا اذكر موقف ولا اعرف حاجه ولا فاكر الكلام ده خالص، انا مش بقوله لك عشان تقول عبد الرحمن حلو، لا انا بقول لك انا تعلمت هذا عمليا من مشايخنا ودعاتنا، وينبغي لطالب العلم ان يتعلم ذلك. تلك هي الشهامه في غير عصبيه، والحميه في غير جاهليه، حميه في الحق في نصرة إخوانك المسلمين، حمية في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن في غير جاهلية. لا تنتصر لجماعتك ولا لشيخك ولا لمجموعتك ولا لفكرك ولا لفئتك، إنما تنتصر للحق الذي تحمله ولو جاءك من أي أحد. كلامه في هذا طويل، فملخص ما ذكره المصنف في المروءة وما يحمل إليها 8 حاجات: مكارم الأخلاق، طلاقة الوجه، إفشاء السلام، تحمل الناس، الأنفة في غير كبرياء، العزة في غير جبروت، الشهامة في غير عصبية، الحمية في غير جاهلية. هذه كلمات تكتب بمداد الذهب على صفحات القلوب. ثم ذكر مصنف كلمتين بساط كده قال: وعليه فتنكب خوارم المروءة، يعني عكس اللي احنا قلنا ده، اللي يقع في خلافه اللي يحصل. فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الناس وغشيان مواطن الريب، كل هذا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنه، يبتعد عنه. حرفة مهينة أو خلة رديئة يعني مش تقليل لأي حرفة، أي حرفة حلال مشروعة، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يترفع عن بعض الحرف التي فيها شيء من الذل حفظا مش لنفسه، لجناب العلم الذي يحمله. ينبغي لطالب العلم أن يخلي نفسه من أي صفة رديئة، ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن البطر، والبطر كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام هو رد الحق، البطر هو رد الحق، إذا أتاك الحق حقه حتى ولو من عدوك، حتى ولو ممن يخاصمك أو يجادلك أو يناظرك فاقبله سيقبلك الناس، سيعرفون أنك تريد الحق وسيقبل منك الكلام. وغشيان مواطن الريب، لا ينبغي لطالب العلم أن يضع نفسه في موضع شبهة، في موضع تهمة، في موضع تهمة. ما ينفعش تقف في الشارع مع وحدة متبرجة. أنا بستغرب جدا من طالب العلم، مثلا له قريبة استوقفته في الطريق ويقف يكلمها وهي متبرجة تبرج سافر، ده موضع ريبة، السلام عليكم نكلمكم بعدين. إنما ما ينفعش تقف في وسط الشارع وانت راجل كده، زينك الله جل وعلا بهدي النبي عليه السلام من ثوب أو من لحية أو من دين سمت ظاهر، وتقف انت مع، أنا بستغرب جدا لما هي أخت منتقبة مشي مع واحدة متبرجة تبرج سافر وتقول دي صاحبتي، دي الأنتيم بتاعتي، لا دي زميلتك، إنما صاحبتك لازم تبقى زيك، الطيور على أشكالها تقع. طب يعني أسيبها تقع؟ لا ما تسيبهاش، إنما المنظر ده مش مقبول، إن يبقى أخت وبنتها متبرجة وماشية معاها في الشارع كده وتقول إن شاء الله بس ما تتخطب هنحجبها ونحجب أبوها. لا ما تحجبش أبوها يا ست كل، يا حاجة ما تحجبش أبوها، حجبيها هي بس، وحجبيها عشان يجي لها يخطبها اللي يستاهلها. هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يتجنبه من البطر ومن الخيلاء اللي هو نتيجة العجب، مش عشان لبس جلابية نظيفة تمشي تدس على الناس، مش عشان ركب مع عربية بتاع واحد جالك تحتقر الناس، لا. ينبغي، أنا أذكر من أحد إخواني الأفاضل دي خدني مرة في سيارته، كنا رايحين محاضرة، لا أنسى هذا الموقف والله، أخي فاضل حبيب جدا بس هو يعني عنده سيارة فخمة شوية وأنا ماليش في السيارات قوي يعني ما فالأخ جالي بالسيارة ورايحين محاضرة بره المنصورة، فمعدين على كمين، عادة من زمان تعد على كمين وقف بطاقتك، أول مرة معد على الكمين لقيت الكمين كله وقف، تفضل يا باشا تفضل يا باشا، ومشينا. فبقول له أخي في إيه؟ قال لي ما أعرفش، راجعين برضو على كمين تاني، واحنا راجعين كله وقف انتباه، تفضل يا باشا تفضل يا باشا. ف بقوله في ايه؟ قال لي بس ما بيحترموا العربيات الفخمه شويه. قلت له العربيه فخمه، انا حسيت كده اول ما ركبت. قلت له الكلام ده اخوانا والله من 15 سنه مثلا. فبقول له العربيه دي شكلها غاليه، شكلها كده يجي 100,000 جنيه. قال لي يعني قلت له اكتر ولا ايه؟ انا بقول 100,000 جنيه دي حاجه بقى يعني. قال لي لا يعني اغلى شويه. قلت له يعني ايه 150,000 جنيه؟ قال لي ماشي ماشي بقى اغلى شويه. والله يا اخوانا لقيت وصلت 800,000 جنيه، يعني عربيه الواحد يتمنى يموت تحتها. 800,000 جنيه اسالك بالله ما تجيب، ما تركبنيش فيها مره ثانيه، اسالك بالله ما تركبنيش فيها مره ثانيه، خلاص انا حاسس ان لو ركبت دي البشوات وقفولي. اتفضل يا باشا، يبقى الاخوه اكثر قلوبهم بقى، ما هو انت حضرتك اكل الكباب حلال ولا حرام؟ حلال، يعني كباب وكفته حلال، حلال، بس حضرتك لما تروح تاكل كباب في محل الكباب ما كله بياكل كباب مفيش مانع، انما حضرتك تاخد الكباب ده وتطلع بيه على الناس مش لاقي عيش حاف وتاكله حاف قدامهم، حلال ده ولا معقول حرام؟ برضو حلال، بس انت عملت ايه؟ انت كسرت قلوبهم، اصابك العجب والخيلاء. فبرضو كده العربيه دي بروح السعوديه تركبها، في عربيات فخمه بنركبها في السعوديه افخم من هنا، لكن قدام ناس غلابه مثلا تروح تقول للناس عن الزهد وانت جايب عربيه ولا لا، قدر المستطاع انظر لما حولك. ثم ينبغي لطالب العلم ألا يغشى مواطن الريب، نبينا عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف مع زوجته صفية لابسة طبعا الحجاب الشرعي لا يظهر وجهها، والنبي واقف معها بيكلمها. فمر صحابيان أنصاريان لما رأى كل منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف مع امرأة، أنا بقول لك مع إيه؟ مع امرأة، هم ما يعرفوش إنها صفية، يقف مع امرأة أسرع. يعني أنت بكون واقف شايف الشيخ كده واقف مع زوجته، أنت بتقوم كده مكسوف وتمشي. النبي ما سابهمش يمشوا، قال إنها صفية. بيجروا خلي بالكوا ده زوجتي. قالوا سبحان الله يا رسول الله. قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شرا فتهلكا. ممكن تمشوا بعد ما تمشوا تقولوا واقف عمين، مش شكل عائشة، ده مش جسم جويرية، يقعد الشيطان يلف فيكم، لو انتوا شكيتوا في النبي هلاك. خاف النبي عليهما وعلى الدعوة كذلك فيهلكا بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. ثم ذكر المصنف سريعا بقى بعد ما اتكلم عن المروءة، خلي بالك كنا في كتاب كامل اسمه خوارم المروءة، طالب العلم ينبغي أن يطلع عليه، ده كلام موجز سريع، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتصف بالمروءة وأن يبتعد عما يخرم المروءة. طبعا خوارم المروءة دي عموم، كلمة عامة يعني، لكن لها تفصيل ويختلف حسب الزمان والمكان. يعني كان زمان اللي يأكل في الشارع من خوارم المروءة، اللي يمشي في الشارع مش مغطي راسه من خوارم المروءة، تختلف الآن عما كان قبل. فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن خوارم المروءة. ثم ذكر المصنف ينبغي لطالب العلم الحلية التاسعة، ينبغي لطالب العلم أن يتمتع بخصال الرجولة. خلي بالك أنا أكلم الرجال والنساء، مش بكلم الرجال بس. طب الرجولة مع النساء إيه؟ هي كده يعني طالبة العلم ست راجل. كانوا يقولون عن عائشة رضي الله عنها كانت عائشة رجلة الرأي، رجلة الرأي. لما ذكر الله جل وعلا الكنوت في القرآن في حق زوجات النبي عليه السلام وعمل الصالحات، عمل الصالح الكل يعمله، إنما الكنوت اللي هو طول العبادة طول القيام طول الدعاء ده محتاج رجولة. فلما قال ذلك في حق النساء ألحقهن بصفة الرجال، قال تعالى ومن يقنت منكن لله، منكن بيكلم النساء نساء النبي، ومن يقنت ومن تقنت في قراءة حفص، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. عمل الصالح تعمل، لأن كله بيعمل صالح، إنما الكنوت ده محتاج رجولة. فنسبها الله جل وعلا كلمة مش ومن تقنت التأنيث، قال ومن يقنت للرجولة اللي تعمل كده كأنها ألحقت بالرجال، كما قال ربنا جل وعلا عن مريم ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من، مش من القانتات، قالت من القانتين. الكنوت الرجال اللي يعملوه، فلو مرأة لو عملته تلحق بالرجال، يعني في ثبات وقوة. فهنا مخاطبة للرجال والنساء طلبة العلم عموما التمتع بخصال الرجولة. قال المصنف تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس. خلي بالك مش شجاعة وخلاص، مش عافية هي وخلاص، مش عضلات هي وخلاص، لا، المقصود بالشجاعة وشدة البأس في موطنها في الحق، في الحق. وممكن واحد بطل وساعة الجهاد يفر طول بعرض، يقول لك يا عم لا يا عم امشي جنب الحيط، بلاش الكلام ده الله يكرمك عشان ما نروحش ورا الشمس، وهو طول بعرض. تحمل الحق يحتاج إلى رجولة، هو ده اللي بطلبك بيها. يبقى الرجولة الشجاعة شدة البأس فين؟ شوف المصنف قال تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق، في الحق. ممكن واحد بسيط جدا ضعيف وأنت بكلمة حق وزمان الإمام أحمد بن حنبل، زمان الإمام أحمد بن حنبل كان هناك علماء وأشد قوة وبأسا وأرسخ في علم الرجال، في علم الرجال أرسخ في علم الرجال من الإمام أحمد، وسبقهم الإمام أحمد بثباته في الحق، برجولته وشجاعته وشدة بأسه في النطق بكلمة الحق. طيب هو الإمام أحمد يقدر يتحمل الأصوات اللي كانوا اليهود بيضربوه، صوت اليهود بيضربوا بيه يتحمل؟ لا ما يتحملش برضه، لكن عنده قوة، القوة نابعة من القلب، الشجاعة نابعة من القلب، شدة البأس نابعة من القلب وليس للبدن فقط. عشان كده لابد أن يتحمل طالب العلم قول الحق ويكون شجاعا في ذلك وشديد البأس في ذلك. ثم ذكر شيئا مما ذكر قبل ذلك، مكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. يعني إيه؟ كما يقال صابر الصبر فاستجار به الصبر حتى قال الصبور للصبر صبرا. فهمتوا حاجة؟ بيصف النبي عليه الصلاة والسلام إنه صابر الصبر، النبي صبر الصبر فاستجار به الصبر، الصبر قال له الحقني أنا مش عارف أصبر، حتى قال الصبور اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام للصبر صبرا. ده معنى تنقطع رجل، تنقطع دونك آمال الرجال. الرجال الأقوياء نفسهم يعرفوا يقولوا كلمة الحق زيك، الكرماء نفسهم يتعلموا البذل زيك، اللي عندهم خلق عالي نفسهم يتعلموا الخلق مثلك. أحيانا تجد إنسانا عنده مكان تظن في نفسك أنت أنك صاحب خلق طيب وشجاع في كلمة الحق وعندك كرم وعندك مروءة وعندك حركة لدين الله، حتى إذا التقيت بواحد من الدعاة والعلماء رؤيتك له احتقار لنفسك، حتى إذا رأيت واحدا من الرجال في الكرم، الرجال في سبيل المعروف، أنا كنت بطلع عشر مالي ده أنا لقيت واحد طلع لجيبه كله لله. لا أنسى مرة والله العظيم يا أخوانا بدعو الإنفاق في مسجد بيبنى، لا أنسى هذا الموقف، اللي مطلع 50 واللي مطلع 100 واللي مطلع مش عارف إيه، الناس بتطلع، ولقيت طالب جامعي والله يا أخوانا رحمة طلع كل اللي في كيبه، لقى كرنيه بتاع الكلية في وسط الفلوس، شال الكرنيه وحط الفلوس كلها لله. تحس بقى أن أنت يعني درهم سبق 100,000 درهم، واحد معاه مليون طلع 100,000 عشر ماله 100,000، واحد معاه جنيه راح حطه كله طلع ماله كله. مش مسألة بالعدد، لا بقى الرجولة في ذلك، هو ده الرجولة. قال والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، لما يشوفك الرجال يعرفوا ان انت أجل منهم، لما يشوفك الكرماء يعرفوا ان انت أكرم منهم، مش بتعمل ده للناس، لله جل وعلا لتقبل منك دعوة الله جل وعلا. وعليه فاحذر نواقضها، نواقض الرجولة دي اوعى تقع فيها، من ضعف الجأش، ما تعرفش تقول كلمة الحق، تمشي جنب الحيط يعني وتلم الدور وتقول اللي له عند الكلب حاجة مش عارف يقول له ايه الكلام بتاع الناس ده، ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم. الناس لو شافوا الداعية جبان عن الحق، الناس لو شافوا طالب العلم لا يستطيع أن ينطق بكلمة الحق سيزهدوا فيه، ده يهضم العلم، هيضيع علمك. الناس لو رأت طالب العلم ويبخل في موطن الكرم هيبعدوا عنه. الناس لو شافت موطن يحتاج فيه إلى الدعوة إلى الله وعدم الحياء وشافوك خد جنبه واستحييت هيزهدوا في علمك، هذا سيهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه، يعني يخليك ذليل إلى خصومك في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. كلام طويل في الرجولة ولا أريد أن أطيل عليكم. ملخص ليلتنا أيها الكرام الأحباب لابد أن تتحلى بالمروءة والرجولة وأن تبتعد عما يضادها، فهذا سبيل قبول العلم منك يرفعك الله جل وعلا به في الدنيا والآخرة. وإن كنت تفعل ذلك لله ابتغاء مرضاته فستكسب به قلوب الناس ليقبلوا منك دين رب الناس سبحانه وتعالى، ساعة إذن تكون قد نجحت وربحت، لا لكسب مكانة في الدنيا، وإن لمكانة عند الله جل وعلا ليقبل الناس منك دين الله. اكتفي بهذا القدر، على موعد بلقاء إن شاء الله تعالى في بقية آداب طالب العلم وحلية طالب العلم، إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يحلينا بما يرضي، وأن يمن علينا بحسن الخلق الذي يقربنا منه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه لي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.